قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن عمر رضي الله عنهم أنه قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا. فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب في السقائف. والمقصود بالسقائف شمع سقيفة، وفي المكان المسقف المظلل الذي يكون في فناء البيت، أو يكون مكان عام مخصص للاجتماعات وللالتقاء الأعداد الكبيرة من الناس. المقصود من هذا أن الجلوس في ذلك والمجيء إلى ذلك إذا كان عاما أنه لا بأس به، وكذلك إذا اتخذ مكان مظلل يعني أمام البيت أو عند البيت حيث لا يكون هناك مضرة على المارة ولا على الطريق فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قطعة من الحديث جاء في الصحيح من حديث طويل، وقد أورد هذه القطعة منه هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. معنى هذا أن الجلوس في الأماكن العامة المخصصة للاجتماعات العامة أنه لا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك أيضا أورد البخاري رحمه الله الحديث أو الأثر الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: لنذهب إليهم. فذهبه إياه ومعه جماعة من الصحابة، وحصل ما حصل، وتم الاتفاق على تولية الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا هو الجلوس في السقيفة والاجتماع في السقيفة، وأن مثل ذلك لا بأس به.
لكن إيراده في كتاب الفصل والمظالم،
المقصود من هذا أن السقائف التي تكون أمام البيوت والمحلات التي تظلل أمام البيوت إذا لم يحصل بها ضرر على المارة وعلى الطريق فإنه ليس من الظلم، ليس من الظلم إذا كان الطريق واسعا ولا يترتب على وجود مكان مظلل في فنائه وأمامه يكون فيه الجلوس مع إعطاء الطريق الحق ومع عدم التضييق على المارة، إن هذا لا يعتبر من الظلم. ثم أيضا الاجتماعات الأماكن المخصصة للاجتماعات العامة إذا كانت مهيئة لمن يريد الدخول ولمن يريد المجيء أيضا هذا لا يعتبر من النقص ولا يعتبر من الظلم ولا مما لا ينبغي، بل هو سائغ وجائز.
قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. مقصود من هذا أن جار إذا كان له جدار موجودا من قبل ثم جاء جار آخر يريد أن يبني، يريد أن يستفيد من هذا الجدار الذي أقامه جاره، فإنه لا يمنعه أن يغرز خشبة في جداره، لكن هذا كما هو معلوم بشرط أن لا يترتب على ذلك مضرة على الجدار. أما إذا كان هذا الجدار سيترتب عليه مضرة من الحمل الثقل، فإن دفع المفاسد مجرد مقدم على جلب المصالح، لأن المقصود من وضع الخشبة أو الخشب تحصيل مصلحة، مصلحة الجار. لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة وهي سقوط الجدار أو تصدع الجدار أو انهيار الجدار، فإنه لا يجوز ذلك، لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة. وإذا فهذا مخصوص بهذا. ثم أيضا إذا كان هناك عرف من الأعراف بين الناس، وأن كل إنسان يقيم جدارا له بجوار جدار صاحبه، ويترتب على ذلك أمور، يعني لو حصل خلل في البيت، في بيت الجار الجديد، فإن الخلل لا يتعدى إلى جاره، بخلاف لو أن الإنسان سقف على جدار جاره أو وصل الحديد بالحديد الذي يبنى في هذا الزمان المسلح، فإنه لو حصل انهيار في أحد الاثنين وكان مربوطا معه ومتصلا معه، فإنه قد يؤدي إلى أن يجذب هذا. لكن إذا كان الأمر مجرد غرز خشبة أو خشب من غير أن يترتب على ذلك مضرة، فإن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. لكن إذا كان هناك أعراف بين الناس في مثل ما يوجد في هذا الزمان، فهو أن كل إنسان يبني لنفسه جدارا بجوار جدار صاحبه، ولا يكون له ارتباط به، بحيث لو أريد هدم هذا المحل فإنه لا يتعدى إلى الجار، بخلاف لو كان مربوطا معه ومتصلا معه ثم أريد هدمه من الأسفل، كما يكون في هدم المسلحات الآن، يأتون إلى هدمه بأن يأتوا إلى الطابق الأسفل ويعملوا فيه شيء من التنقير في الأعمدة، ثم يسحبونها بواسطة هذه الآلات فيسقط، يعني هذا المكان الذي يراد إسقاطه. ولو كان مربوطا مع غيره بحديد لأدى هذا إلى أن يتبعه ذلك الذي ربط به أو الذي وصل به. لكن إذا كان القضية أمورا بسيطة وأمورا يسيرة مثل الجدر الموجودة من قبل، في كونه يكون غرز يخشب خشب يغرز ولا يترتب على ذلك مضرة، فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حق الجار على الجار لا يمنع جاره عن ذلك. ومن العلماء من رأى أن هذا حق من حقوق الجوار وأنه أمر لازم، ومنهم من رأى أنه على الاستحباب، وأنه إنما هو أمر مستحب وإنما هو مرغب فيه. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وابو هريره رضي الله عنه وهو الراوي عن هذا الحديث وهو الراوي لهذا الحديث ينكر على الذين راهم لا يفعلون هذا وقال لارمين بها بين اكتافكم يعني بهذه السنه بهذا الكلام والاصدع عنا بالحق والناس يعرضون عن هذا يعني معنى هذا انه وجد في زمانهم ان الواحد لا يبني على جدار جاره ولا يضع خشب في جدار جاره ولهذا انكر عليهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وقال ما لي اراك عنها معرضين يعني عن هذا الذي عن هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لارمي ان بهذين اكتافكم يعني بهذه الكلمه وبهذا الحق سواء اخذتم او لم اخذتم او لم تاخذوا لو بيننا السنه ولا اقرعن ولا اصدعن بها ولا ابلغنكم اياها لان هذا من الامور المتعينه على من عنده حق ان يبينه وان يبذله وان يرشد اليه.
قال باب صب الخمر في الطريق. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينه فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الايه. باب صب الخمر في الطريق.
باب صب الخمر في الطريق يعني اراقتها وصبها في الطريق أنه لا بأس به إذا ترتب على ذلك مصلحة وكون الناس يرون هذا وينتبهون له ويعرفه الخاص والعام وفيه تسابق الناس للتخلص منها صبوها في الطرق ليبادر إلى التخلص وليظهر وليقتدي من يكون عنده شيء منها بمن بادر إلى التخلص من ذلك يعني معناه أنه ليس من الظلم صبها في الطريق لأن فيه مصلحة فيه مصلحة وهي إظهار المبادرة إلى الانقياد بخلاف ما يذهب بها للبلاد أن الناس لا يدرون عنها إذا رأوها وكل من جاء قال ما هذا قالوا خمر والخمر حرمت والناس بادوا إلى إغراقها عند ذلك يقتل بعضهم البعض وإن كان فيه مفسدة إلا أنها مفسدة يسيرة وهي تلويث الطريق أو جزء من الطريق يصير فيه شيء من الماء فيه شيء من هذا الخمر التي صبت فيه إلا أن هذا شيء يزول لكن مصلحة كبيرة وهي إظهار المبادرة إلى التخلص منها وكون ذلك موجودا في العيان أمام الناس بحيث أن كل يقتدي ويبادر إلى التخلص من هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل الذي فيه الضرر وفيه الخطر. المقصود من هذا أن صب الخمر في الطريق في ذلك الوقت عندما حرمت وبادروا للتخلص منها وإغراقها في الطريق أنه وإن كان في صبها في الطريق أضرة من ناحية تلويث بشيء من الطريق إلا أن مصلحة أكبر وأعظم وهي ظهور المبادرة وحصول الاقتداء يكون ذلك مشاهدا في العيان بحيث يقتدي بعضهم ببعض وينتبه من لم يبلغه الخبر. وهذا كما ذكرت يختلف عما لو أذهب بهذا الفلات وأريق في الفلات إنه لا يعرف ذلك كل أحد ولا يتنبه إلى ذلك كل أحد فإذا المفسدة التي في صبها في الطريق مغتفرة ويسيرة أمام المصلحة الكبيرة العظيمة التي هي إظهار ذلك حصول الاقتداء من بعض الناس لبعض.
قال باب
فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعة الاستسلام والانقياد بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الواحد منهم إذا كان بيده شيء قد تعب عليه وظفر به وحصل عليه وهو شيء من المال ولكنه حرم، فإنه يبادر للتخلص منه بإراقته وإتلافه، ثم لما حرمت صاروا يتحدثون أن فيه ناس قتلوا وهو في بطونهم، والله عز وجل أنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني معنى هذا أن الذين ماتوا قبل التحريم وأنهم ماتوا في وقت كان فيه حلالا ولم تكن محرمة، لأنهم لا ضير عليهم لأنهم ما منعوا من شيء فامتنعوا، ما نهوا عن شيء فلم ينتهوا، وإنما لم يحصل المنع إلا بعدهم، فلا ضير عليهم، وما حصل منهم في زمانهم قبل أن تحرم فإنهم لا يحاسبون عليه، وإنما المحاسبة بعد التحريم وبعد حصول العلم بتحريم الشيء الذي حرمه الله بعد أن كان حلالا وبعد أن كان سائغا.
قال باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات.
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. مفهوم من هذا أن الأفنية التي أمام الدور التي هي متصلة بالطريق إذا كانت الطريق واسعة صار احتجر الإنسان فناء في أمام بيته يحصل الجلوس فيه بشرط أن لا يؤثر على الطريق وأن لا يؤثر على المارة، فإنه لا بأس بذلك. وأورد تحت هذا ما سبق أن أورده البخاري رحمه الله من فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه اتخذ مسجدا من بناء داره، يعني البناء هو الذي يكون أمام البيت، المتسعات التي تكون أمام البيوت متصلة بالشوارع والطرق هذه تعتبر أفنية. وقد اتخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسجدا من بناء داره، وكان قبل ذلك لا يصلي إلا مختفيا بداخل داره، وكان سبق أن مر بنا أن ابن الدغنة هو الذي أعطاه عهدا وكان جارا له، وسعى أمام وسعى عند كفار قريش أن لا يخرجوه وأن لا يتركوه يغادر مكة، لأنه رجل فيه صفات كريمة، كان يقر الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، ومثله لا يخرج، فوافقوا لكن على أن لا يظهر عبادته وأن لا يظهر صلاته، لأنهم كانوا يخشون على صبيانهم ونسائهم أن يأتوا إليه وأن يتأثروا به، فكان يفعل ذلك. ثم اتخذ فناء لا مسجد في فناء داره فكان يصلي فيه، فكان يأتي إليه الصبيان والنساء فيرونه يقرأ القرآن وكان يقرأ ويبكي، فخشي الكفار على أولادهم ونسائهم أن يدخلوا في دين الله وأن يستفيدوا من هذا الشيء الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فجاءوا إلى ابن الدغنة وقالوا له إنك أجرت فلان وأنه تجاوز الشيء الذي أذن فيه، أنت إنما تسحب جوارك فإننا لا نحب أن نغفر ذمتك، وإلا فإننا لن نصبر على هذا الذي حصل. فجاء ابن الدغنة وقال إنك قلت كذا وكذا وكذا وإن ترد علي جواري، أما أن تصلي في بيتك أو ترد علي جواري، فقال إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فهذا المسجد الذي اتخذه في بناء داره والذي سبق أن مر أورده البخاري هنا من أجل البناء واتخاذ المسجد في البناء أو الأماكن التي تتخذ الجلوس في البناء، وأن ذلك لا بأس به لكن بشرط أن لا يؤثر على الطريق ولا على المارة. ثم أورد الحديث الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الجلوس في الطرقات، فقال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، فقال فإذا أبيتم الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام ولم معروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أن قوله إياكم أن هذا ليس للتحريم وإنما هو للاستحباب، لأنه قال لهم بعد ذلك فإذا أبيتم، يعني معنى أنه لا بأس أن تجلسوا ولكن أعطوا الطريق حقا، يعني معنى هذا أن النهي عن الجلوس في الطرقات إنما كان سدا للذرائع، فإذا كان يعني هذا الجلوس لا مستغنى عنه فإذا يحذر الشيء الذي يخشى من الترتب عليه، وهو وقوع الأمور التي لا تنبغي، وهو النظر إلى المارة وحصول الفتنة بنظرهم والنظر إليهم، إذا وكذلك أيضا ما يتعلق المعروف والنهي عن المنكر، فإنهم إذا جلسوا وفعلوا هذه الأمور وأعطوا حق الطريق فإنه لا بأس بذلك. وعلى هذا فإن الجلوس في الطرقات وأمام البيوت وفي الأفنية أنه لا بأس به، ولكن على من جلس أن يراعي ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها، وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي هي غض البصر حيث لا ينظر إلى الناس ولا يشتغل في متابعة الناس في نظراته، وكذلك أيضا كف الأذى عن الناس والأمر معروف والنهي عن المنكر، فإذا حصلت هذه الأمور فإنه لا بأس بذلك. فمقصود من هذا أن هذا ليس من الظلم، والجلوس في الأفنية والجلوس في الطرقات ما أعطاها حقها أنه لا يعتبر من الظلم وأنه لا بأس به، ولكن إذا حصل الإخلال لهذا الجلوس ولم يعطى الطريق حقها بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يعني ينظر إلى الناس ويفتن الناس أو يفتن به الناس ويحصل رؤية منكرات ثم لا تغير ولا يؤمر معروف ولا ينهى عن منكر، فإن هذا خطأ وهذا ضرر وهذا ليس متفقا مع ما أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها بما بينه وفصله من هذه الحقوق التي هي للطريق.
قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش ف فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى.
يحصل أذى منها لا بأس بها، لا سيما إذا كانت مسبلة للناس ومتاحة للناس للاستفادة منها، لأن يأخذ منها المارة الماء ويتزود منها المسافرون وأبناء السبيل الماء، إن هذا شيء مطلوب. ولكن على إذا بنيت إذا حفرت وانشئت فتكون على هيئة تمنع الأذى ويمنع الأذى، وهل يكون لها علامات وأن يكون لها يعني أبنية تمنع الناس من الوقوع فيها، ما تكون مسامدة للطريق ومحاذية للطريق بحيث أن الذي يأتي ويمشي يقع فيها في الليل أو في النهار ويسقط في البئر، يعني هذا يكون فيه الأذى إذا كانت ليس لها علامات، أو إذا كان لها علامات كان يكون هناك حدود أو يكون هناك أشياء ترشد أو أشياء مرتفعة تلفت الأنظار إليها وتجعل الإنسان لا يقع في هذه الحفرة وفي هذا البئر فيهلك بسبب ذلك، لا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن رجلا يمشي في الطريق فقد بلغ به العطش ما بلغ، وجد بئرا فنزل وشرب منها، ثم خرج وإذا كلب يلهث للعطش من شدة العطش، وتذكر حاله لما كان قد عطش وأنه بحاجة شديدة إلى الماء، فقاس حال الكلب على نفسه، ترق له وعطف عليه وأشفق عليه، ونزل ومعه خفه لأنه ليس معه إناء، والبئر تحتاج إلى أن يستعمل يديه عند الصعود وعند النزول، فوضعه في فيه الخف، جعل فيه ماء وضعه فيه لأن اليدين يحتاج إليهما للصعود والنزول، الصعود من البئر يحتاج إلى معالجة وتشبث بالأيدي، ثم أسقاه فشكر الله له ذلك وغفر له. محل الشاهد منه كونه وجد بئرا على الطريق، كونه بلغ به العطش فوجد بئرا على الطريق، فوضع الآبار في الطرق لحاجات الناس إذا لم يتأذى منها ليس من الظلم بل هو من الإحسان، وإنما تكون من الظلم وتكون من سبب الإيذاء إذا كانت ليس لها علامات وليس وكانت على طريق سابلة يمر بها الناس فلا يتنبه الناس حتى يقعوا فيها، فهذا هو الذي لا ينبغي ولا يصلح. وأما الذي فيه مصلحة بدون أذى فإن هذا مطلوب وشيء مرغب به.
قال باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يميط الأذى عن الطريق صدقة.
باب إماطة الأذى أتى بطرف من الحديث أورده في رواب أخر لكنه اكتفى هنا بالإشارة إليه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أحيانا لا يأتي بالحديث في الترجمة وإنما يأتي بطرف يدل على ما ترجم له اكتفاء لكونه أورده في مكان آخر. وهذا قليل في استعماله، لأن يعني كثير في استعمال البخاري رحمه الله أنه يورد الحديث في إسناده ومتنه أو بجزء من المتن، فقد يورده المتن كاملا، لكنه أحيانا يكتفي بأن يشير إلى الحديث إشارة دون أن يأتي إليه، وهذا قليل في استعماله، لأن يعني كثير في الاستعمال هو ذكر الحديث بالإسناد مكررا، لأن كما عرفنا أن يكرر الحديث بأسانيدها ومتونها، ولكن بلفظ يختلف عن غيره، وما يتفق إسنادا ومتنا في هذا في غاية القلة، كما ذكرت في مواضع مرات أن ما جاء مكررا من إسنادا ومتنا في حدود 20 حديثا فقط مع كثرة ما فيه من المكررات، ولكنه أحيانا يأتي بقطعة تدل على المراد دون أن يذكر الإسناد ودون أن يذكر المتن، وهذا قليل في استعماله بالنسبة لما يريده مسندا دون ما يريده مسندا بذكر المتن. وفيه أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لأنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأن الأذى إذا كان في الطريق أزاله الإنسان، فإن الإنسان تصدق على غيره بأن أبعد عنه ما يكون سببا في ضرره لو بقي، وتصدق على نفسه بأن أحسن إلى غيره، وإحسان الإنسان إلى غيره صدقة منه على نفسه، لهذا جاء في الحديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس عدو بينهم صدقة، ودونة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهكذا. يعني فالإنسان يتصدق على نفسه وعلى غيره، يتصدق على نفسه وعلى غيره، ويتصدق على نفسه بدعوته الخير أو بنفع الضرر عنه، ويتصدق على نفسه بأن يفعل فعلا يأجره الله عز وجل عليه ويثيبه الله عز وجل عليه.
مقصود من الأذى خاص ولا
الأذى يعني سواء كان حجرا أو كان زجاجا أو كان مسامير، أي شيء يسبب المضرة للناس، أو قاذورات يعني أشياء قذرة يستأنف منها الناس، كل هذا يعتبر من الأذى.
قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على عطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة، فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبتي فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو، ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رحط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها لي. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى. فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيتي، ثم رفعت بصري في بيتي، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. ف فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. وقال: حدثنا ابن سلام قال: حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك
في علية
في علية له فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29، ثم نزل فدخل على نسائه. قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها.
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. أورد هذا ثلاثة حديث. الحديث الأول حديث أسامة بن زيد الذي فيه أشرف على رطب المدينة في السطوح، وقال: إني لأرى واقع الفتن بين بيوتكم كما وقع القطر. محل الشاهد من هذا قوله أشرف، يعني أشرف على المكان المرتفع، فهنا فيه ذكر الإشراف المكان العالي. ثم أورد بعد ذلك حديثين، حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ساقه طولا، وفيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يريد أن يصل عمر رضي الله عنه وأرضاه عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما: تتوبا إلى الله فقسطت قلوبكما. فكان ينتهي، فكان يبحث عن الفرصة التي يسأل هذا السؤال. فحج معه حجة، ولما كان في أثناء الطريق عدل عمر، يعني مال عن الطريق ليقضي حاجة، فعدل معه ابن عباس ومعه إداوة مما فقضى حاجته، ثم جاء وسكب عليه ماء وتوضأ، ثم سأله وهو منفرد به عن المرأتين، فقال: واعجبا منك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة، وإنما تعجب عمر بن ابن عباس. قيل: يحتمل أن يكون التعجب بكونه يسأل عن هذا ويحتاج إلى معرفة هذا، وهو الخبير بتفسير القرآن ويسأل عن المرأتين. الأمر الثاني تعجب من كونه يحرص على أن يعرف المبهمات والأشياء التي هي مبهمة في القرآن، ويكون هذا تعجب من حرصه وعنايته واهتمامه. ويكون التعجب أولا إما من عدم المعرفة، وهذا احتمال، والاحتمال الثاني أن يكون من حرصه وكرمته وبحثه عن الأشياء المبهمة. استعظم هذا الأمر فصلي الفجر ثم نزل وجاء إلى حفصة وتكلم عليها حذرها من أن يحصل منها شيء لا يليق ولا ينبغي، وحذرها أيضا من أن تغتر لعائشة لأن عائشة ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت لست مثلها فلا تغتري بما بها لأنها لها منزلة ليست لك، وإذا كان هناك شيء تريدين أن أؤديه لك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبريني، لا تستكبري عليه ولا تطالبيه بأشياء ولا تشقي عليه ولا تغاضبيه ولا تهجريه، وإنما كوني له كما يريد. ثم إنه رجع وكانت نوبة الأنصار، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعون أن غسان تنعل لهم النعال، تنعل النعال يعني تنعل الخيل وتنعل الدواب التي ستأتي إليها التي تأتي عليها لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. قال عمر هذا الكلام من أجل أن يمهد الكلام الذي سيأتي. فلما جاء جاره وطرق الباب وقال أثم فلان، وكان فيه أمر الحدث، فقال ما لك؟ قال الحدث أمر عظيم. قال جاءت غسان، وهذا هو محل الشاهد، يعني لما قال وكان غسان تنعل يعني معناه أنهم يتخوفون ويتحرون أن يقع شيء. فلما قال حدث أمر عظيم ظن أن هذا الذي يتخوفون وقع، وأن غسان جاءت إلى المدينة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال حدث شيء أعظم من هذا وأطول. طلق الرسول صلى الله عليه وسلم نساء، وكان عمر رضي الله عنه سبق أن يتحدث مع حفصة قبل أيام وعلم ما حصل مما أنكر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن، فاستعظم ذلك ثم نزل وجاء إلى حفصة ولامها وتكلم عليها، ثم قال أطلق رسول النساء؟ وقالت لا أدري، وهو في المشربة، والمشربة هي الغرفة العالية، الغرفة في مكان عال، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني باب الغرفة والعلية في داري
والعلية المشروفة،
والعلية المشرفة يعني المكان العالي أو الغرفة العالية، ومقصود بالغرفة هي المكان المرتفع، الحجرة المرتفعة، حجرة إذا كانت في الأرض يقال لها حجرة، وإذا كانت في دور عالي أو في مكان عالي أو في مكان مرتفع يقال لها غرفة. لهذا جنة ذكر في غرف من فوقها غرف، يعني محلات عالية بعضها فوق بعض، فالغرفة تطلق على المكان العالي وعلى المسكن العالي الذي يقال له غرفة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي بعد ذلك،
حديث أنس
الذي اختصره وقال إن النبي آل النساء شهرا وجلس في علية
له،
علية له، لأنها تفسير الغرفة التي أو المشربة التي جاءت في حديث عمر وفي حديث ابن عباس وفي حديث عمر، لأن هذا الكلام يسوقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن قوله علية له هي المشربة، والمشربة هي الغرفة، ومعناها أنها غرفة عالية وفي مكان مرتفع. وسبق أن مر بنا قريبا ذكر الغرفة وأنها مشربة، وذلك في قصة في حديث لا يحل لرجل أن يحلب ناشية غيره إلا بإذنه. ثم ضرب المثل وقال أنها أنها أوعية طعامهم، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر فيستخرج ما في خزانته؟ قال أن هذه الضروع هي أوعية طعامهم، لأن طعامهم اللبن، فهي مثل الطعام الذي لكم في الغرف والمشروبات والخزائن التي فيها، لو جاء أحد وكسرها واستخرج ما فيها أترضون بهذا؟ فإذا كنتم لا ترضون أن تؤتى مشروع غرفكم وتكسر ويستخرج ما فيها من الطعام، فكذلك لا تحلبوا اللبن الذي في الضروع، لأن الضروع هي بمثابة الحجر، لأنها فيها خزانة، هي وعاء للطعام الذي هو اللبن، كما أن طعامكم أنتم الذي هو التمر والقمح وغير ذلك إنما يكون في الحجر ويكون في الخزائن التي تغلق ويغلق عليها، تغلق عليها الأبواب. ولهذا قال هناك مشروبته، يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر ويستخرج ما في خزانته، وهنا قال في مشروبة له، يعني في مكان عالي. المقصود من هذا أن كل إنسان يكون في مكان عالي لا بأس به، وأن كون في مكان عالي ومكان نازل وأن العالي يشرف على النازل لا بأس أن يكون الإنسان في مكان عالي، ولكن عليه أن يغض البصر وأن لا يطلع على جاره، وكذلك الذي يكون في السفل يتحفر ويحترز من أن يحصل عليه وقوع نبرات أو ما إلى ذلك. ومفهوم من إرادة هذا في باب المظالم هذه الجملة، ويكون المكان الإنسان يكون له مكان عالي ويكون في مكان مرتفع ويشرف، يعني يكون مشرفا على من تحته، أن هذا ليس من الظلم، وإنما عليه أن يغض البصر وعليه أن لا يطلع على جيرانه وأن لا ينظر إلى جيرانه الذين هم دونه والذين هم أنزل منه، وكذلك أيضا الجار الذي هو في مكان نازل عليه أن يحترز وأن يتحفظ وأن يحتاط لئلا تقع عليه النظرات في قصد أو بغير قصد. ثم قال فجئت المنبر، يعني دخل المسجد، وإذا عنده جماعة يبكون، عنده جماعة يبكون، فجلس معهم ثم غلبه ما يجد، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشروبة، فاستأذن من غلام على الباب وقال قل له يستأذن عليك عمر، فذهب إليه ورجع وقال إنني قلت له وصمت، يعني نأذن لا أتى لا بنفي ولا إثبات. فرجع عمر رضي الله عنه وجلس مع هؤلاء الذين عند المنبر، ثم غلبه ما يجد، ثم رجع فاستأذن فلم يؤذن له مثل ما قال. ثم بعد ذلك لما ولى في المرات ناداه وقال إنه أذن لك، أذن لك، فدخل عليه ووقف. وكان الذي همه هو الذي جاء من أجله، كان خبر الذي سمع أن مطلق النساء، وهذا خبر ليس صحيح، هذا خبر شاع وليس صحيح، هذا يدلنا على أن الأمور قد تحصل إشاعات وتنتشر عند الناس ولكن لا تكون صحيحة، فإن هذا هو الذي وقع في هذه القصة، لأنه اشتهر وانتشر أن الإنسان طلق نساءه وما طلقهن، ولكن فهم من هذا الاعتزال ومن هذا كذا، فهم أحد فقال أنه طلق لما ربطه من هذا الاعتزال، ثم انتشر هذا الخبر فقال أطلق النساء، فقال لا. لما قال له ذلك سر، وفي بعض الروايات قال الله أكبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقلت الله أكبر، هذا يدلنا على أن الإنسان عندما يسمع خبرا سارا أنه يكبر ولا يصفر، أن التصفير من الأمور المنكرة، عند الأمور السارة وعند الأشياء الكسر لا يجوز التصفير، التصفير لا يجوز، وإنما يكون التكبير، وهذا هو السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكبرون إذا سمعوا بخبر ساخر، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو مهموم حزين بما سمعه من هذا الخبر الذي يعتبرونه أمرا خطير، حيث قال أعظم من مجيء غسان الأنصاري، قال أعظم من مجيء غسان وأطول. ثم إنه أراد أن يستأنس وأن يعني يتكلم عن رهب الكلام يجعله يستأنس ويتبسم ويذهب عن شيء من الحزن وشيء من الضيق الذي في نفسه، لأنه قد غضب على نسائه واعتزلهن على ألا يأتيهن شهرا، فجلس في هذه المشروع شهرا، فأراد أن يستأنس عمر، يعني يقول كلام يؤنسه، فقال يا رسول الله إن كنا نغلب نساءنا فجينا لقوم تغلبهم نساءهم، وأنني حصل من مع زوجتي كذا وكذا وحصل كذا وكذا، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإني جئت إلى حفصة وقلت لها لا يغرنك أن تكون جارتك أوضع منك وأعظم منزلة
وأحب إلى النبي
وأحب إلى رسول الله منك، فتبسم أخرى. ثم بعد ذلك جلس لما رآه يعني عنده شيء من الأنس وشيء من التبسم، وأنه يعني زال يعني عرف أنه زال ما في نفسه، فجلس ورأى ورفع بصره في المشربة، فإذا ما فيه ثلاث أخذ يعني ثلاث جلود، ثلاثة من الجلود، فقال يا رسول الله أسأل الله عز وجل يوسع على أمتك، لأن فارس والروم أعطاهم الله تعالى الدنيا وهم لا يعبدون الله عز وجل. فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، يعني هذا الذي يعطوه وهذا الذي حصل لهم هو نصيبهم من الخير وهو نصيبهم من النعم، لأنه ليس وراءهم إلا النار والعياذ بالله. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، لأن المؤمن فيها يعني بالنسبة للآخرة وبالنسبة للجنة وبمثابة السجن، وأما الكافر فهو في جنته، لأنه إذا خرج منها لا يحصل إلا النار فلا يحصل إلا العذاب. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. لهذا جاء في الحديث النهي عن الشرب أن يتذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هي لهم في الدنيا يعني الكفار يعني يشربونها لأن طيباتهم عجلت لهم في الدنيا، وأما المؤمنون فأمام النعيم، وخيال النعيم إنما يكون في الآخرة، ولهذا يشربون بأن يتذهب والفضة في الآخرة، وحرمت عليهم في الدنيا، حرمت عليهم في الدنيا والكفار لكونهم ليس لهم إلا النار، وما يحصل لهم في الدنيا فهو طيبات عجلت لهم، كان شأنهم أن يستعملوا أن يتذهب والفضة في الدنيا.
ثم قال استغفر لي، فقال استغفر لي يا رسول الله، هذا الذي قلته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي.
قلت يا رسول الله استغفر لي، يعني هذا الكلام الذي قلته الذي أجبتني عليه بما أجبتني عليه ما أجبتني به، استغفر لي استغفر لي يعني مما حصل مني من كوني طلبت منك أن تسأل الله عز وجل أن يعطينا من الدنيا كما أعطاه، وقد بينت لي ما بينت فأنا قد أخطأ، فاستغفر لي يا رسول الله. وهذا يبين ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعة الرجوع إلى الله عز وجل وتدارك الخطأ والمغادرة للاستغفار وطلب الاستغفار.
قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29.
النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المشربة هذه المدة الطويلة وهي شهر، وكان الأهل ألا يدخل على النساء شهرا يعتزلهن، فجاء ل29 بعد ما مضت 29 جاء فقالت إنك أليت شهرا وإن الذي مضى 29، قال إن الشهر 29، لهذا الشهر يكون 29 ويكون 30. الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، فهو إما هذا وإما هذا، ولهذا الرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إصبعه، يعني معنى مرة يكون 30 ومرة يكون 29، يعني في الأشهر إما 29 وإما 30. وكان ذلك الشهر الذي حصل فيه الإيلاء صار 29، يعني معناه أنه يلزم أن يكون العدد الأكمل، لأن العبرة هو بالهلال، فإذا رؤي الهلال فإنه يعتبر انتهى الشهر، سواء كان يعني الشهر 29 وإن لم يرى الهلال فإن الشهر لا يزيد على 30، ما يزيد على 30 هي النهاية، ما في شهر 31 الشهور القمرية، فهي إما 30 وإما 29. ولهذا مثلا بالنسبة للصيام لرؤية الهلال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 3 مرات لأصابعه العشر 3 مرات، يعني ما يبقى 30، ثم عد مرة أخرى 3 مرات، وفي المرة الأخيرة قبض يعني إصبع من الأصابع، يعني ما أنه يكون 29، فهو 30 ويكون 29. فلما رأته وكانت تتوقع أن ما يأتي لبعد 30، قالت إنك جيت للسنة 20 وإنك ألف شهر، الشهر معروف عندهم أنه يعني معروف أنه 30، فقال أن الشهر 29.
نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النساء فقلنا مثل ما قالت عائشة.
فأنزل الله آية التخيير، فمن بعد ذلك بعد ما جاء من بعد الإله خيرهن، يعني إذا كنا يريدن الدنيا تطلقهن ويصرحن صراحا جميلا، وإن كنا يريدن الله والدار الآخرة فإن الله عز وجل يشهدكم من أجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل يشهدكم من أجل عظيم. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها ومهد لهذا العرض عليها بتمهيد، قال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأذني أبويك وتستشيريهم، يعني ما تتعجلي في الحكم ولا تتعجلي في البت القضية، بل تريثي وتأملي وفكري واستشيري أبويك. ثم ذكر آية التخيير فقالت أختار الله ورسوله. ثم فعل مع ذلك بنسائه كل واحد فعل عدة، فاتفقنا على خيار الله ورسوله، وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضل والنبل، وأنهن في القمة من كمال العقل ورجحان العقل ومن الحرص على الخير والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة والصبر على ما يحصل في هذه الحياة الدنيا رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكونهن خيرن بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرة واخترن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قلة ذات اليد وعلى ما يحصل من الضيق وما يحصل من القلة، وأنهن آثرن أن يبقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو حصل لهن ما حصل من قلة ذات اليد، لأنهن يريدن الثواب من الله عز وجل. فهذا يدلنا على فضلهن وعلى نبلهن وعلى أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا يدلنا على أن من يتكلم فيهن أنه ينادي على نفسه بالخذلان، وأنه مخذول، وأن الله أضله، وأن الله أعماه على بصيرة، وأن من يتكلم في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدع فيهن فإنه لا يضرهن وإنما يضر نفسه، لأن هذا شأنهن رضي الله عنهن وأرضاهن.